بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، فكل شيء فيه نعمة على هذا الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألا وإن أجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق، بل هي النعمة الوحيدة التي من حرمها حرم الخير كله، هي نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة الإسلام الذي هو دين الله الحق، حيث لا يقبل دينا سواه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس، يجب على المسلمين أن يشكروا الله تبارك وتعالى عليها، وشكر الله جل وعلا إنما يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا الدين الذي جمعنا الله تبارك وتعالى به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق، وأغنانا به بعد العيلة، فهل شعرنا بهذه النعمة؟ وهل وفيناها حقها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، أم أننا معرضون ومقصرون؟ إن دوام النعم وعلى رأسها نعمة الإسلام والأمن والسلام الناتج عن تطبيق شريعة الإسلام، إنما يتمثل بالمداومة على شكر المنعم سبحانه وتعالى. وشكر المنعم إنما يكون بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، إلى أن نلقى الله عز وجل. يمتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة ويذكرنا بها كي ندوم على شكرها والعناية بها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يأمرنا الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة بالتمسك بكتابه الكريم وهدي رسوله القويمة صلى الله عليه وسلم لأن طريق شكر النعمة وأوله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو أساسه المتين وركنه الركين وسبب دوامه بإذن الله عز وجل بتطبيق شرائعه في كافة نواحي الحياة قولا وعملا واعتقادا، وأن ذلك هو سبب اجتماع الكلمة وسبب البعد عن التفرق. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الإسلام، وقيل القرآن، وإذا اعتصمنا بالقرآن والسنة فذلك هو الاعتصام بالحبل المتين الذي من تعلق به نجا ومن حاد عنه هلك. ثم يذكرنا الله تبارك وتعالى بما كنا عليه من التفرق والتشرذم والتمزق، وكون كثير منا أعداء يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويغنم بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف. فلما جاء هذا الدين الذي أكرمنا الله به زالت هذه الظواهر كلها وأصبح الناس في دين الله إخوانا متحابين متآلفين متضامنين متآخين، يتألم أحدهم بألم أخيه ويأمل بآماله، يصور ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل استشعرنا وفهمنا ووعينا هذه الأخوة المبنية أو المبنية على أعظم أساس وأعظم رباط؟ إنه رباط التقوى الذي تتحطم أمامه كل الروابط وتتهاوى أمامه كل الأركان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لكن هذه الأخوة يا عبد الله التي الفارق فيها بين العبد وأخيه تقوى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أقول إن أساس هذه الأخوة هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية ذلك التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والخرافات والمنكرات والذنوب والتجرد لله سبحانه وتعالى طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وصدق اللجوء إليه في الأقوال والأفعال وامتثال جميع الأوامر بحسب القدرة واجتناب جميع النواهي بلا استثناء. فإن امتثال الأوامر بحسب الاستطاعة، لكن اجتناب النواهي مقدور للمرء. ولذلك للمسلم أن يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب بحسب استطاعته. والصوم لا يجب إلا على القادر الصحيح، ويجوز للمريض أو المسافر الفطر ثم القضاء في أيام أخرى. والحج لا يجب إلا على المستطيع الذي يجد الزاد والراحلة، لكن اجتناب النواهي متعين ومقدور في كل وقت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه. أقول علينا أن نعنى بأساس هذه الأخوة العظيمة، أخوة الإسلام التي هي أساس وحدة المسلمين، تفوق وحدة الإقليم ووحدات الطبقية واللغة والعرق والتراب وما إلى ذلك، وإنما هي وحدة تقوم على أساس متين هو تقوى الله عز وجل في الأقوال والأفعال. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وحتى نحقق هذا الهدف لا بد من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أعني هدف الوحدة والاجتماع التي لا تكون بالشعارات ولا بالمظاهرات ولا بالصياح ولا بالتباكي على الماضي ولا بالتباكي على البطولات ولا بالأناشيد والغناء ولا بالموسيقى ورفع الشعارات الزائفة، ولا بتفرق الكلمة تبعا لأهواء مختلفة التي هي سبب هلاك الأمم، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما هلك من وقال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا كان يا عبد الله مشرب المسلمين واحدا ومصدرهم واحدا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طريق الوحدة هو التمسك بهذين المصدرين العظيمين وفق فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. ومتى ضعف هذا الأمر عند الناس؟ ضعف الكيان وتفرقت الكلمة وسلط علينا أعداؤنا كما هو واقعنا الآن، إلا من رحم الله، ولسنا من الآيسين، بل نحن دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف من العقاب بسبب ذنوبنا وإعراضنا وقسوة قلوبنا، وبين الرجاء فيما عند الله. فلنتخذ الأسباب التي توصل إلى ذلك، وذلك بالفقه في دين الله وفهمه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، بعيدا عن الشعارات الزائفة التي تهاوى وتتساقط أمام توحيد الله سبحانه وتعالى، بألا نتعلق بأحد من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولا نعلق قضاء حوائجنا ونذورنا وعباداتنا وذبائحنا بالموتى في قبورهم الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله عز وجل، فمن باب أولى ألا يملكوا لغيرهم. لأن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام، نسأل الله أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، أقول الكثير منهم أو البعض منهم يتعلق بالموتى في قبورهم، يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالميت لا ينفعك يا عبد الله تناديه وتدعوه وتذبح له وتنذر له وترجوه وتعظمه وتخافه كما تخاف الله جل وعلا، وهو خوف السر الذي لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا. إنني أسأل سؤالا، هل هذه الحالة التي أشرت إليها موجودة في بعض بلاد المسلمين اليوم أم لا؟ نعم موجودة، يوجد الكثير والبعض يتعلق بالموتى فيقول أعطني يا فلان وأغيثني يا فلان، ممن لا يستطيع أن يغيث نفسه. والله عز وجل يقول مخاطبا أهل المسلمين يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمن كان مستغيثا فليستغيث بالله، ومن كان داعيا فليدعو الله وحده وليخف الله وليرجو الله وحده. أما أن يمد يديه
إلى أصحاب المقابر فهم غير قادرين على أن ينقذوا أنفسهم من هذه الحفر التي يرتهنون فيها، والتي ربما كانت روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلماذا تطلب منهم وترجوهم وتتعلق بهم من دون الله يا عبد الله؟ أو تطلب منهم المدد والعون بدعوى التوسل وهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه؟ فإنه لا فرق يا عبد الله بين من يتوجه إلى نبي أو ولي أو عبد صالح أو أي إنسان مقبور بطلب كشف الضر أو جلب الخير، لا فرق أقول بين من يقول مدد يا فلان من الموتى ومن المخلوقين، وبين من يقول مدد يا اللات والعزى ومناة وهبل، حتى ولو كان هذا المدعو والمرجو والمخوف نبي من الأنبياء أو حتى ملك من الملائكة أو عبدا صالحا، فإن المطلوب تجاه النبي هو الاتباع والسير على نهجه والعض على سنته بالنواجذ، وتجاه الملك الإيمان به وأنه عبد من عباد الله، وتجاه العبد الصالح والولي الدعاء له والاستغفار له والسلام عليه عند زيارته، بأن نتقيد بالزيارات المشروعة أيضا والاقتصار على السلام والدعاء له. أما أن ندعوه ونتوجه إليه بطلب قضاء الحاجات فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فتنبه لهذا يا عبد الله، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وعلق رجاءك وخوفك وقضاء حوائجك فيه به سبحانه وتعالى. لما تجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مد يده لأحد من دون الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان يجوز له أن يستعين بمن حوله بعد الله تعالى متخذا الأسباب المشروعة ضد هؤلاء المشركين والكفار، ولكنه قال كلمة عظيمة بعد أخذ الحيطة والاستعداد، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ففرق الله شملهم وشتت جمعهم وأرسل عليهم تلك الريح الباردة الشاتية التي كفأت قدورهم وهدمت خيامهم وأعمت عيونهم مما اضطرهم إلى الرحيل والتفرق والذهاب إلى غير رجعة، الذهاب إلى غير رجعة. لكننا نلاحظ في هذا الزمان بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام يتوجه إلى ميت في قبره وينذر له ويذبح له ويستغيث به ويطلب منه المدد ويسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم ديننا الصحيح وأن نعيه حق الوعي وأن نتمسك به ونعض عليه، وطريق السلامة من الوقوع في هذا الجهل في هذه الجهالات والضلالات والشرك لا يتأتى ولا يكون إلا بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو موضوع درس الغد إن شاء الله عن طريق النجاة وهو العلم والتعلم والفقه في الدين. هذا هو درس الغد إن شاء الله في هذا المكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم